بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الدرس السابع في كتاب نكت القرآن لأبي أحمد محمد بن علي القصاب، وبعد هذه التقريرات الشريفة والعظيمة والنافعة والعميقة، فإن الآن إن شاء الله سنلجأ إلى الاختصار إلا في شيء لم يمر، خاصة في المسائل الفقهية، رغبة في يعني عدم الاسترسال، وليكون إن شاء الله أدعى للنفع والانتشار. فوقفنا في الفائدة 15 في سورة الأنعام في مسألة الغراب وأمثاله. خلاصة هذا الكلام أن الله عز وجل قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فأخذ المؤلف منها وإنه لفسق أن هذه علة منصوصة، فكل فاسق حرام، ومن ذلك الغراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فاسقا فيما يحرم على فيما أبيح للمحرم قتله، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فالغراب حتى ولو ذكي فهو فاسق ولا يجوز أكله. وتكلم عن هذه المسألة بكلام طويل. الفائدة 16: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، نعوذ بالله من ذلك. يقول هذا مثل ما تقدم في سورة البقرة: صم بكم عمي، فسمى الكافر ميتا وعنه فيه روح، ثم قال أحييناه أي بالإسلام، فأقام الحياة والموت مقام الإسلام والكفر حين أراد المبالغة، وهذا سائر في لغة العرب. قال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. روي في التفسير أن الآية في عمار رضي الله عنه أبي جهل، فالمحيا بالإسلام هو عمار، والمتروك في الظلمات أبو جهل، فدل على أن إضلال الكافر إنما هو بتركه وخذلانه، ترك في الظلمات، وأن الذي أراد الله به خيرا أخرجه من الظلمات إلى النور، والآخر ما جبره لكن ترك في الظلمات ووكله إلى نفسه. الفائدة 17: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال حجة المعتزلة القدرية: فالزينة نظير المشيئة، كما أن الله يشاء زين، لأنهم يجدونها في موضع منسوبة إلى الشيطان وزين لهم الشيطان، وفي موضع منسوبة إليه، قال الله: زينا لكل أمة عملهم، وفي موضع غير مسمى فاعلها، مثل هذا الموضع: زين للكافرين، وقال: زين للناس حب الشهوات، فقطع جل جلاله الريب كله، وأخبر أن الشيطان مقيض لذلك غير سابق له بقوته. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم، فهم وإن أضلوا فإنهم بتقدير الله. قال: فكل مشيئة منسوبة في القرآن إلى غيره أو زينة أو إضلال فهو تبع له تعالى، إذ يستحيل أن يكون جل جلاله تبع لغيره أو تبع لهم ومزينا أو مضلا أو شائيا بقوتهم، وكيف يكون كذلك وهو يملكهم ولا يملكونه، خلقهم كيف أراد بجميع صفاتهم وآلاتهم، وهو في جميع صنيعه فيهم وفي غيرهم عدل، عقل الخليقة عدله أو لم يعقلوا، فهذا واضح لا لبسة فيه لمن شرح الله صدره ولم يكابر عقله، هذا أمر واضح. كذلك الفائدة 18: وكذلك جعلنا في كل قرية العدل، مو بلازم أن الخليقة هذه تحاكم عدل الخالق إلى عقولها الضعيفة، هو عدل وإن لم تبلغه عقولهم قطعا. وكما تقدم اليوم في درس الصباح، غاية القدرية أن يقولوا حتى يعدل الله لابد أن يخلق ملائكة في هذا الكون، ويكون كلهم سواء، ليس فيهم ذكور ولا إناث حتى لا تقول الإناث ظلمنا، ولا يكون فيهم بهائم حتى لا تقول ظلمنا نؤكل ونركب، ولا يكون فيهم عصاه ولا يكون فيهم شيء، يعني لن يكون الخالق عادلا عندهم حتى يخلق مجتمع مثل مجتمع الملائكة، كلهم متساوين وكلهم النور وكلهم لا يعصون، عند ذلك عندهم أنه يبلغ العدل، أما غير ذلك فإنه لو نوع بحكمته فخلق مؤمن وكافر وذكر وأنثى وظلمات ونور وخير وشر، فإنه عندهم ظالم، تعالى الله عما يقولون. الفائدة 18: وكذلك جعلنا في كل قرية حجة عليهم، إذ الجعل إن كان بمعنى الخلق فقد أخبر نصا بلا تأويل أنه خلقهم مجرمين، جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين للمكر، وإن كان هنا جعلنا بمعنى الصيرورة فقد أخبر أنه مصيرهم كذلك، صيرنا في كل قرية أكابر مجرميها، ثم نسب الإجرام الذي خلقه فيهم إليهم فقال مجرميها، وأوعدهم عليه في آية واحدة فقال: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، ثم وصل الآية بأخرى ذكر إرادته في الهداية والإضلال، فقال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون. قال: فأزال كل ريب يرتابون به، فإن كانوا يريدون التثبيت مقالتهم بالقرآن فالقرآن هذا سبيله، يكذبهم كما ترى، ومنزله تعالى يفعل بهم فيه يفعل بهم ما فيه، وإن نبذوه وراء ظهورهم واقتصروا على عقولهم فليعلموها في غير هذا الفن، فإن الله جل جلاله أقوم بحجته منهم وغني عما ينزهونه به من خلاف كتابه رحمة الله عليه. هذه الآية ما تركت لهم شيء، أول شيء أخبر أنه خلقهم أو صيرهم مجرمين، ثم نسب الإجرام إليهم، ثم عاقبهم عليه، ثم أخبر أنه من يريد أن يضله يفعل به كذا، ومن يريد أن يهديه يفعل به كذا، فدل على أن الناس إنما تمشي على قدر سابق. قد بلغني أن بعض جهلتهم وإن كانوا بأسرهم جهالا حتى لو كانوا أذكياء أو فلاسفة، زعم أن الإرادة هنا فمن يريد ومن يريد مردودة إلى العبد لا إليه، كأنه يقول: من يريد من الله أن يهديه هداه، ومن يريد أن يضله أضله، فخالف اللغة ولم يحصل لنفسه حجة. فأما خلاف اللغة فإن الله عز وجل هنا لفظ الجلالة مرفوع بإجماع القراء، فمن يريد الله، ولو كان كما زعم كان فمن يريد الله نصبا، ولو كان القراء أيضا كلهم قرأوا الله نصبا ما كان له فيهم حجة، إذ لا يجوز على الله أن يسأله عبد من عباده محالا فيعطيه، أليس من مذهبهم أن الله لا يجوز عليه إضلال أحد؟ فكيف يريدون منه شيئا هو منزه عن فعله عندهم فيعطيهم؟ هل بين أن يبتديهم بالإضلال وبين أن يضلهم بإرادتهم منه ومسألتهم إياه فرق؟ أم هل في العالم أحد يسأل الله أن يضله؟ بل كل يسأله الهداية ولا يسأله الإضلال ولا يريده منه. سبحان الله العظيم، مهما قلبوا معطيها الله عز وجل حسن البصيرة. الفائدة 19: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، حجة على الجهمية واضحة فيما يزعمون أن الجعل في القرآن بمعنى الخلق وحده، حتى يقولون جعلناه قرآن عربي يعني خلقنا، وهذا لا محالة غير الخلق، إذ لا يجوز لأحد أن يقول هنا وجعلوا لله يعني خلقوا لله نصيبا، ولو أنهم تركوا المزاحمة في اللغة التي لا يعقلونها وتركوها لأهلها كانوا عن مثل هذه الإلزامات القبيحة في معزل. لو قالوا كل جعل في القرآن معنى خلقه نقول: ماذا تقولون في قول الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا؟ هل تقولون خلقوا لله؟ يكون خالق غير الله. ولذلك سبحان الله من استغنى بالقرآن ففي القرآن إزهاق كل باطل بدون فلسفة ولا تعلموا الكلام. المتأخرين تعلموا الكلام ليفسدوا به الكلام فما زادوا على تكثير الكلام، وهؤلاء من القرآن تدحرهم. إيه، ركز على فهم لسان العرب وعلى الآيات، جمع الآيات فقط. إيه. الفائدة 20: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا، حجة على المعتزلة القدرية. مضى قولنا في التزيين، نسبه الله مرة إليهم ومرة إلى الشيطان ومرة إلى نفسه بما يغني عن الإعادة، ومضى أيضا في قول الله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا، وهنا ولو شاء الله ما فعله، هذا من أوضح الأشياء. الفائدة 21: في إنكار القياس، لكن الشيخ رحمة الله عليه كأنه والله أعلم أنكر القياس بالجملة، لأنه هنا قال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال: حجة على القائسين، يقال لهم: رأيتم تحريمكم على الآكل من عدس أخذه بعدس متفاضلا من أجل أنه استفاده بفعل محرم عندكم، وهو رزق حسن مفصل من جملة المحرمات، وأنتم قائلون بالعلل. الشيخ هنا في القياس حتى في الأصناف الستة في الربا يقول اقتصر على الستة، مدام العدس ما ذكر في الستة يبقى الربا في الستة، ولا شك أن هذا القول مرجوح، وإن كان الخطأ فيه إنما هو خطأ في الفروع لكنه مرجوح. الصحابة رضي الله عنهم أفقه وأعلم، قال عمار في مسجد الكوفة: لا تبيعوا الشيء بالشيء، قال: بيعوا العبد بالعبدين والثوب بالثوبين إلا ما كيل ووزن، فجعل فيها علة الكيل والوزن. قال سعيد بن جبير، سعيد بن مسيب أفقه التابعين، قال: لا يحل الفضل فيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب. فالمؤلف بالغ في نفي الميزان حتى وليس القياس المذموم. وهنا قال: إنكم الآن إن حرمتم ما يكال ويوزن. الكيل معروف أدواته والوزن معروف أدوات إذا كان يطعم. كل اللي في العهد النبوي مكيل أو موزون يبقى إلى يوم القيامة، والآن يرد إلى عرف أهل المدينة وعرف إلى مكة أهل مكة، ويرد إلى عرف الناس هل هو مكيل أو موزون. فمثلا المائعات كلها مكيلة، العصيرات والألبان والماء والزيوت والأدهان وكلها مكيلة لأنها باللتر الآن ومن قديم، كل مائع مكيل، والحبوب وهذه كلها مكيلة، واللحوم أمثالها موزونة، وهذا أمر معروف في باب الربا وبحر لا ساحل له. على كل حال الشيخ هنا كأنه ينفي القياس بالكلية، هذه ليست مكيلة ولا موزون. لا تباع بالكرتون، عاد إذا فرقوا الكرتون، ولا يتباع بالكراتين، والبطيخ يباع بالحبة ونحو ذلك. الخضار والبقدونس والورقيات والأشياء سريعة الفساد اللي ما تدخر ولا تكال وتوزن، هذه ما فيها ربا، ما يجري فيها ربا الفضل. أطال في مسألة إن, 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 إن نحن ما نستطرد في القياس، ثم ذكر إن هذا إنما هو من الافتراء على الله، وإن هؤلاء الذين في الآية لما حرموا شيء ما حرمه الله عليهم قال الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فقال الشيخ كل من حرم على الناس شيء ما جاء في النص أنه محرم فقد افترى على الله وقد ضل وليس بمهتدي بناء على هذا. لكن يقال بقي مسألة الميزان، العرب تفهم هذا والصحابة فهموا هذا، إن إذا كان الشيء مثل الشيء تماما فحكمه حكمه إلا أن يرد ما يخصصه، وهذا مسألة القياس المشهورة. الفائدة 22 في الزكاة، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات إلى قوله وآتوا حقه يوم حصاده، قال حجة في إجابة العشر على الثمر قوتا كان أو غير قوت، وهذا أيضا قول مرجوح. والصواب أن الزكاة لا تجب إلا فيما يكال ويدخر. قال لدخول الزيتون والرمان في هذه الآية تحت أداء الحق يوم الحصاد بالتسمية، وسائر الثمار التي في الجنات في الجملة، والهاء في قوله كلوا مختلفا أكله، وفي قوله كلوا من ثمره، وفي قوله آتوا حقه راجع والله أعلم على جنس المذكورات كلها، والجنس مذكر موحد هنا المذكورات، فقولهم مختلفا أكله وقال كلوا من ثمره وقال آتوا حقه يقول كلها ترجع إلى الموجود، والموجود جنات فيها عدة ثمار وزيتون ورمان. فإن قيل كيف يشتمل أداء الحق على جميع ما ذكر في الآية ولا يكون مقصودا به الزرع وحده، لأن ذكر الحصاد وهذا لا يحصد، الرمان والزيتون ما يسميه العرب حصاد يلقط، قيل هو عند العامة كذلك، فأما العرب التي نزل القرآن بلغتها فإنهم يوقعون اسم الحصاد على الزرع وغيره، إذ الحصاد عندهم قطع الشيء واستئصاله، قال تبارك وتعالى مخبرا عن أهل القرية الظالمة فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين أي مستأصلين بالعذاب والموت. قال محمد بن علي فما كان من الحبوب والنخل والأعناب محدودا بمبلغ الأوساق فالعشر ساقطة عنه دون بلوغ الحد فصاعدا، وما كان لأحد فيه فالقرآن يوجب على جملته ولم يسقط عنه بترك تسمية الحد، فعلى ما حصد من قليله وكثيره العشر بجملة الكتاب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنواضح والسواني والغرب نصف العشر، وهذا أيضا مرجوح بالصواب النصاب. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواقي صدقة. فالصواب أن هذه المسائل ما تؤخذ من فهم القرآن فقط حتى يفهم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لا بد أن تؤخذ الحديث والآثار حتى تكتمل الصورة، لأن ظواهر القرآن قد تكون غير مرادة وقد تكون مبينة بالسنة. الفائدة 23 ومن الأنعام حمولة وفرشا، دليل على أن جميع أنواع الأنعام يحمل عليها ويركب بقرة كانت أو غيرها، لأن الحمولة في اللغة غير مقتصر بها على حمل الأمتعة دون الناس، ولا البقر خارج من جملة الأنعام، وهذا الله أعلم إن وجد، وإلا أكثر الناس أو متواطئين عليه الناس عدم ركوب البقر حتى جاء في الحديث مثل هذا. إني ما أعددت لهذا للركوب. وفي قوله وفرشة قال دليل على إباحة المرعزي. شوف الاسم هذا قديم، الآن مو بيقولون عقال مرعز. وش معنى مرعز؟ صوف، صوفي. المرعز هو الصوف اللين، من قديم هذا هو، والصوف الشعر. قال دليل على إباحته ذكيا كان ما أخذ منه أو ميتا أو حيا، يعني أن الصوف لا تحل الحياة، فحتى لو أخذت الصوف من حيوان حي مثل الآن يحلقون الغنم، أو أخذت من حيوان ميت، أو أخذت من حيوان مذكى أو غير مذكى، يقول كله فرش. قال إذ محال أن يعدد علينا شيئا في عداد نعمه وفيه محظور من صوف الميتة أو المرعزي فلا يبينه، كيف يجوز ذلك وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهو يقول ذلك. فلا في تفصيل المحرم ذكر صوف الميتة وشعرها والمرعزي، ولا في المستثنى بالاضطرار. أفلا يدل ذلك أنه من جملة المعفو عنه، بل محلل ممنون به. قال تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشة، أي وأنشأ لكم حمولة وفرشة. وقالوا الله جعلكم ببيوتكم سكنا وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفون يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ثم ذكر مسألة الصوف، هل ينجس بالموت أو لا، وهل يكون ميتة مثل اللحم أو لا، وأخذ يناقش فيها بطولها، حتى أنه مع أنه يعني هو يميل إلى الشافعي، قال والشافعي رضي الله عنه أحد من يقول بنجاسة الصوف والشعر إذا جز من ميتة، ويزعم أنهما يموتان بموت ذوات الروح، يعني أنها تحل الحياة. والعجب له رحمة الله عليه مع تدقيقه كيف ذهب عليه أن اسم الميتة لا يقع إلا على ما كان حيا ففارقته الحياة، وهو يجيز أن يجز منها ويسميه طاهرا، ولا يجيز هو ولا غيره ما قطع منها سوى الصوف. يعني تقطع من الحيوان الحي لحم، هذا ميتة، ما أبين من حي فهو كميتته، لكن تقطع من صوف عند الجميع أنه حلال. فقال في فرق بين هذا وهذا، فالصوف لا يسمى ميتة. وقد احتج الشافعي بالقرن والعظم، وزاد شيئا فقال العظم قبل الدباغ وبعده سواء، فمن الذي واطأه منا على أن الإهاب حل بالتغيير والاستحالة دون التعبد، إلى آخر ما قال. وأطال في هذه المسألة، في مسألة تنجيس، هل الصوف يتنجس أو لا. الراجح أن الصوف والشعر هذه حتى لو مدام أنها تقطع من الحيوان وهو حي ليست كاللحم فإنها تستخدم، أما الجلد نفسه فلا يطهر إلا بالدباغ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أنه قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لكن قالوا الإهاب هو قبل الدبغ، المسألة الشهيرة. والقرن هذا القرن والعظم والسن، الأظهر أنه ما يستفاد منه، ومن ذلك العاج أنياب الفيل يقطعونه يقلعونه هو حي، العاج هذا هي أنياب الفيل، ما أدري عاد نجاسته ما أدري والله. هنا القرن والعظم، العظم ما يكون إلا بعد الإبانة، لكن مثل القرن والسن وأمثاله والله أعلم. الفائدة 25 أيضا فقهية في إباحة ركوب جميع الأنعام. قال الله الذي جعلكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. وقال تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. قال وهذه أيضا تؤيد ما قلناه في الصوف والشعر والوبر. فإن قيل فمالك لم تقتصر في إباحة الركوب والحمل على الإبل وحدها دون البقر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، وهذا الحديث الصحيحين. قال فكنت تخصها بالسنة، وإن شملها اسم الأنعام كما خصصت الشاه بالعجز عن حمل راكب أو متاع. فقيل البقر يطيق كما تطيق الإبل، والرسول صلى الله عليه وسلم حين حدث عن البقرة بالنطق لم ينهى عن ركوبها، وقد حدث معها بنطق ذيب، أخذ منه بعض الرعاة شاه أخذها من غنم، فقال كيف تصنع بها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، فهل يجوز لراعي أن يترك شاه في فم ذيب وهو يقدر على استخلاصها من أجل نطق ذلك الذيب؟ فإن قيل الذيب وإن تكلم لم يخبر عن ربه بشيء يمنع انتزاع الشاه منه، لكن قال من لها يوم السبع، أما البقرة قد أخبرت أن الله لم يخلقها للركوب، بل خلقها للحرث. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، وفي هذا تصديقها. قيل قد يكون يمكن أن يكون هذا في أمة خلت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، خلق بقرهم للحرث وحده دون سائر الأعمال، ونسخ الله ذلك في هذه الأمة وأباح لهم استعمالها وركوبها بهذه الآيات، كما نسخ كثيرا من شرائعهم مثل أكل النار قربانهم، ونسخ السبت وأشباهه. والقرآن لا يخص بمثل هذا الخبر، وسيما وهو محتمل ما قلنا. وقد قيل في الفرش إنها صغار الإبل كالفصلان والحمولة كبارها، الفرش والحمولة، الحمولة الكبار والفرش الصغار. يعني الشيخ يميل إلى أن البقر تركب، والظاهر الله أعلم من هذا المرجوح، وأن ما ليست لأمة دون أمة. وإن ها وين في بعض الدول فيها بقر يركب. ها اي ما في شك، لكن قال لا يخص بمثل هذا الخبر، بمعنى انه ليس محكم في المساله وانما هو محتمل. لكن قول البقره انا لم نخلق لهذا يدل على ان الاصل عند الناس انه ما يركب الا اذا اطاق. المساله سهله، اذا اطاق لا باس. الفوائد الأخيرة من سورة الأنعام 26، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، دليل على أن الشحم جامع لكل سمين من اللحم وإن تفرق به أسماء، إذ محال أن يستثنى شيء من غير جنسه. وقد استثنى جل جلاله الألية والمبعر والمختلط بالعظم، ولا يكون إلا سمين اللحم ودسمه من الشحم كما ترى، فمعظمه المعروف عند العامة ما في بطونها، ثم يخلص اسمه إلى كل ما ذكرناه. تقول العرب للسمين من الرجال فلان شحيم، يذهبون به إلى الضخم أو السمن، فالآكل شيئا من ذلك إذا حلف على اجتناب الشحم إذا لم ينوي معظمه حانث، والله أعلم. هذا في اليمين، لو قال والله ما أكل الشحم، لو أن إنسان قال والله لا أكل الشحم حلف، مثل عنده يريد أن يخفف وزنه ولا، فيقول أن الشحم يشمل غير الشحم الصافي، يشمل حتى اللحم السمين اللي مخلوط به شحم، والحوايا اللي فيها شحم، والعظم اللي معه شحم، والإلية وغيرها. هذا في اليمين، إلا إذا نوى شحما معينا، لأن دائما في اليمين النية مقدمة على اللغة. الفائدة 27، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، ولا حرم ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قال حجة للمعتزلة والقدرية علينا فيما يقدرونهم أو يقدرونهم، ولو ميزوا ما الذي أنكر عليهم لعلموا أنه لا متعلق لهم فيه، والذي أنكر جل جلاله من قولهم وهو أعلم احتجاجهم به لا أنهم قالوا غير حق. يعني هم الآن وش حجة المعتزلة القدرية في هذه الآية؟ لا شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هذا أقوى في الجبرية، في حجة الجبرية. قال وكيف لا يكون حقا، وقد قاله الله في هذه السورة نفسها حيث يقول اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. فليس لهم أن يحتجوا على الله بما لم يطلعهم عليه من عدله. ونحن لا نقول إن لأحد من خلق الله أن يعول على هذا القول وإن كان حقا، لأنه مأمور بغيره ومطالب بإقامة ما لا يقيمه سواه مما يؤجر فيه ويؤجر عليه. يعني إنسان مأمور بالأوامر والنواهي ويترك تتبع هذا. يقول هنا وجه حجتهم نفي المشيئة عن الله، إن الله ما يشاء، حيث يقولون لما أسند المشركون مشيئة عدم الإشراك إلى الله فقالوا لو شاء الله ما أشركنا، مع أنهم أشركوا هم، دل على أنهم يفعلون ما لم يشأه الله. واضح حجتهم كيف؟ أنهم لو شاء الله ما أشركوا، طيب هم أشركوا الآن عن مشيئة الله. قال وهو القول بأنه تعالى لم يشأ الشرك وأنه لا يقع من المشركين لأجل مشيئته إلى آخر ما قال. الفائدة 28، قال تعالى إن تتبعون إلا الظن، وهو الله أعلم في استشعار نفعهم بهذه الحجة وهي غير نافعة لهم، وكيف تنفعهم وهو يقول على إثرها قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهذا يبين بلا شك أن وجه إنكار مقالتهم عند احتجاجهم به لا نفس القول، أنه أنكر نفس الاحتجاج لا نفس القول، ولا هو لو شاء الله ما أشركوا قطعا، لكنه يقول إن مثل الآن اللي يعصي الله ويقول قدر علي. نقول الإنكار في احتجاجك بالقدر، وليس الإنكار في أن الله قدر عليك المعصية، هذا لا نشك، لكن رفع هذا الكلام وجعل عذر المعصية هو اللي ينكر. قال محمد بن علي المؤلف: وبلية القوم إضاعة النصح لدين الله، ترى هذه بلية كل مبتدأ ما ينصح لله ولكتابه ولرسوله، واتخاذ كل ما احتمله ظاهر الكلام دينا ولا يحفلون بتناقضه عليهم، ولا يعرفون مع ذلك سعة لسان العرب وتصاريف الكلام وتعارضه، إذ في الكلام ما يحتمل وجوها مستعملة كلها، وفيه ما يحتمل وجهين لا يجوز استعمال أحدهما، وفيه ما لا يجوز استعمال ظاهره بتة. شوف هذه الخطورة في الكلام، يعني القرآن مثلا لو شفت اللفظ حمال أوجه، مثلا لو فرضنا لخمسة أوجه، أحيانا وجه وجهين يجوز أن تكون تفسير الآية، ثلاثة أوجه حرام أن يظن بالآية، يأتون هؤلاء ويأتون الأوجه الممنوعة، أحيانا يكون كل الأوجه غير مرادة إلا وجه واحد هو ظاهرها فقط، أحيانا يكون وجهين واحد مراد والثاني مراد أيضا، وهكذا. هذا معنى أن القرآن حمال أوجه، القرآن ثري، ليس مثل كلام الناس الواحد يتكلم كلمة ما تحتمل لوجه واحد يقول ما لها لوجه واحد، لا، القرآن لعدة أوجه. ولذلك قال علي له حمال أوجه، لماذا ظل من ظل؟ بسبب هذا، أنهم يأتون لأوجه غير مرادة مع أنها مفهومة من ظاهر الآية، فيقولون هذا هو المراد وهو غير المراد. قال: وفي التعارض ما يتوجه اختلافه، وفيه ما لا يتوجه إلا بنسخ. قال: فما يحتمل وجوها مستعملة كلها، يعني آية لها عشرة أوجه كلها صحيحة. قال: كثير يطول الكتاب بشرحه. شوف معناه أن القرآن بحر، كل آية تقلب الوجوه المحتملة وليس على القوم فيه حجة. قال: وما يحتمل وجهين لا يجوز إلا استعمال واحد منهما من الوجهين، مثل قوله جل وعلا في هذه السورة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي بني إسرائيل خشية إملاق. فظاهر الكلام أن الولد المنهي عن قتله هو الذي تخشى ببقائه الفقر الإملاق، ومن لم يخشى ببقاء الولد الإملاق مباح قتله، أليس هذا ظاهر؟ إيه؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. طيب لو واحد قال أنا بقتلهم من غير إملاق، تحتمل وجهين، أحدهما غير مراد قطعا، فلم يجوز استعمال هذا المعنى بحيلة وإن احتمله، وكان اتباع ما يدل على منع قتل الأولاد جميعا من خشي الإملاق منهم، ومن خشي الإملاق منهم ومن لم يخشى، من قوله على إثر الكلام: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أولى لدخول الأولاد جميعا مع الأجنبيين تحته، وإنما كانت الجاهلية تقتل أولادها خشية كثرة العيلة ودخول الفقر عليهم إذ كثروا، فأنزل الله ذلك. يعني وش يسمى هذا؟ يسمى خرج مخرج الغالب، وهذا ترى خطير في القرآن كثير جدا، يأتي قيد خرج، ونحن الآن نستخدم نتكلم فيأتيك قيد في الكلام خرج مخرج الغالب، أكثر ناس تفعل هذا، فيأتي شخص ويعكس هذا القيد، مثل قول الله تعالى: ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، خرج مخرج الغالب أن الربا في الغالب يكون أضعاف مضاعف. طيب لو واحد قال باكل ضعف واحد بس، الريال بخليه ريالين بس ما عاد ضعف، يجوز؟ ما يجوز. فإذا قال طيب الله يقول أضعافا مضاعفة، نقول خرج مخرج الغالب. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وإذا ما أردت تحصن أكرهها على البغاء، على البغاء، هذا غير مراد قطعا. قال تعالى: ومن يدعو من دون الله إلها آخر لا برهان له به. طيب لو واحد قال أنا بدعو إله بس عندي برهان فيه، هل هذا مراد؟ ويقتلون الأنبياء بغير حق، هل في قتل الأنبياء بحق؟ ربائبكم اللاتي في حجوركم، أليس الغالب أن الربيبة تتبع أمها ما تتبع المطلق أبوها؟ وهذا في القرآن كثير، يأتي ناس ويأخذ القيد هذا ويعكسه ويعمل مفهومه، نقول لا وقف، افهم لغة العرب، وهذا امتحان عظيم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: بلية القوم ما نصحوا لله ورسوله، لو نصح لله ورسوله ما وقع في هذه الورطات. آخر فائدة في سورة الأنعام: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. قال وفي غير موضع مثله لعلهم يهتدون لعلهم يتقون. لعل عند الناس كلمة شك وتمني فلم يجز. إيه والله اتبعون أحسن لكم أنتم أبو هادم أسعد حتى ما تقرب. قال ولعل من كلمة شك وتمني فلم يجز أن تحمل على ظاهرها فينسب الشك والتمني إلى الله. إذا قال الله لعلهم يهتدون لعلهم يتقون لعلهم كذا، لعل عند العرب لعل فلان أن يأتي تمني وشك ممكن يجي وممكن لكن ما تحمل على الله. قال ويوصف بما ليس من نعوته وكيف يتمنى إيمان قوم بلعل وهو جل جلاله عالم بأنهم لا يؤمنون إلا بمشيئته، مع ذلك قال لعلهم يؤمنون قد أنزله في كتابه. فقال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وأخبر عن قوم يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا ويصدقوا فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني مقدر عليهم هذا الشيء. فهذه الأشياء وما يضاهيها على سعة اللسان تقول العرب فعلنا بفلان كذا لعله يفعل كذا، أي لكي، فتكون أكثر ما تأتي لعل في القرآن بمعنى التعليل وليس بمعنى التمني والشك. لعلهم يتقون ايش معناها؟ لكي يتقوا. لعلهم يهتدون لكي يهتدوا. وهو أيضا حجة عليهم فيما ينفون عنه من صفات تكون عندهم المخلوقين، فقد أخبر عن نفسه بلعل كما ترى فلم تؤثر في ربوبيته ومباينة خلقه، فكيف يجوز مع هذه الأشياء أن يتعلق بظاهر قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، ويتأول النكير عليهم على خلاف ما قلنا وأول الكلام وآخره ينقضه. ثم قال أم كيف يعد متعارضا وقد دللنا على أن مشيئته فوق مشيئة خلقه لا يجوز أن يكون تبعا لمشيئتهم، أفتراه ويحهم نسخ ما القرآن مملوء به وبذكره من مشيئته وسلطانها على مشيئة عباده وإضلال من أضل منهم بعدله وإنعامه على من أنعم بفضله بما نسب إليه من مشيئته، يعني بما متعلق بنسخه. هل نسخ القرآن مملوء بذلك، هل نسخه بما نسب إليه من المشيئة والضلال في بعض المواضع وبما دل عليه ظاهر سيقول، فأبطل إلهيته الأزلية وسلطانه النافذ قبل خلق الخلق وبعده وجعل مشيئتهم التي هو خلقها فيهم مستعلية عليه متقدمة بين يديه قاهرة لإرادته مستعلية عليه. إن الكفر في هذا لأوضح من أن يتوصل إليه بهذا التدقيق والإغراق، نعوذ بالله منه، كفر جلي انك تقول والله إرادة الله الضعيفة مشيئة الله بدون مشيئته اللي غلبت، والقرآن مليء بأن مشيئة الله هي النافذة وهي القوية. المسألة الأخيرة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال حجة عليهم في باب العدل الذي يحملونه على عقولهم، هم يقولون العدل ما يكون عدل حتى تطيق عقولنا وتتصوره. إذا أخبر جل وتعالى عن وقت يأتي فيه بعض آياته لا يقبل إيمان من آمن فيه من الكفار ولا اكتساب من اكتسب خيرا من الموحدين، في وقت الموحدين ما عاد يزيدون في أعمالهم والكفار ما عاد يؤمنون. قال وهذه الآية عندنا طلوع الشمس مغربها وسيأتي، فإن آمنوا به فذاك وإلا فليعدوها أي آية إن شاءوا، أهم شيء فيه وقت مؤقت قبل الموت لا يقبل ذلك فيه. أفمن العدل عندهم أن يقبل إيمان كافر في وقت لا يقبل اكتساب مؤمن ولا إيمان كافر في غيره، أم يقروا بأنه عدل وإن لم يعرفوا وجهه أو شيء؟ هل هذا عدل بناء على معاييرهم بالعدل هم؟ إن يأتي وقت يقول خلاص ما عاد فيه، يقول أنا بأؤمن أنا الآن خلاص آمنت، يقول انتهت الفرصة. والمؤمن يقول أنا بزداد عندي خير، يقول انتهت. هل هذا عدل في نظرهم؟ أو إنه عدل بس ما نتصوره؟ إيه، فإذا كان عدل ما نتصوره نقول قولوا في جميع القدر كذلك. قال فنقول وكذلك من قضى عليه المعصية ثم عذبه عليها عادل عليه وإن لم نعرف وجهه. ولا أراهم بحمد الله ونعمته يريدون الاحتجاج بشيء إلا عاد عليهم في باب العدل وخرج بهم إلى الكفر. فإن قالوا هذه الآية الموت نفسه لا أجل قبله، قيل لهم أفهو الموت بعد وقوعه أو اقتراب حينه عند آخر أنفاس الحال به؟ فإن قالوا بعد وقوعه يعني بعد ما يموت ما يقبل منه. قيل لهم فكيف يؤمن ميت أم كيف يكسب خيرا حتى يقبل منها ولا يقبل؟ ترد الآية. فإن قالوا طيب هو اقتراب حينه أو حينه، أعيد عليهم الكلام في باب العدل، إذ إلغاء الإيمان واكتساب الخير في أي وقت ألغي قبل الموت، قربت مدته من الموت أو بعدت، هو إلغاء. والعادل إذا ألغى خيرا ولم يقبله من فاعل كان ضد العدل في عقول الخلق، ومن ينفي القدر تنزيها لله عن الجور. يعني من أي وقت تختارونه مدام في وقت يوقف فيه. أنت الآن تريد الإيمان يقول خلاص ما نقبل منك، هذا كله ينقض قولهم. فإن احتجوا بقول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة الآية، ثم قوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات، أصابوا في التلاوة ونقضوا أصولهم في المقالة، إذ مدارهم كان في نفي القدر وخلق الأعمال على قياد العدل الذي يعقلونه بعقولهم، فإذا خرجت مقاليد المقالة من أيديهم وانفتحت لنا عليهم لم يبقى لهم علينا إلا إتمام كسر قول في الوعيد، وإن كنا قد ثلمناه في الفصل من سورة النساء في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به نتمه بعون الله على نسق الآيات في السور. يعني باب العدل يقول انتهى، يعني أتاه سلاح نووي من الشيخ، يقول باقي باب الوعيد، كأنهم إلى الآن متمسكين به، عندهم الآن باب القدر والوعيد، فقال العدل انتهينا كسرنا عليهم كسر النهائي، باقي باب الوعيد سلمناه ثلما عظيم في سورة النساء في قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن على نسق الآيات لأنه ملتزم بترتيب المصحف، سنأتي ونضغط في باب الوعيد حتى نبين الحق فيه هذا، لأن أيضا هو باب عظيم ظل فيه الخوارج والمعتزلة والمرجئة. قال إذا انتهينا إليها غير أننا نسألهم عند تلاوة هذه الآية، إذ هي دعامة مقالتهم في باب الوعيد، وإن كانوا قد كسروا بها باب العدل. يعني هم الآن بهذه الآية اللي هي قوله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات، هم الآن يقولون اللي يعمل السيئات مخلد في النار. نقول طيب والتائب؟ يقول ما ينفع التوبة. طيب التزموا بهذا الآن لأن هذا بيكسر عليكم باب العدل. نقول هذا مو بعدل، الآن بيتوبوا، فهم الآن يبون يمسكون باب العدل وباب الوعيد. إن التزموا بيسقط واحد منهم. العدل وضحناه مرارا، أي باقي الوعيد الآن تلتزمون الآن إن واحد يبغى يتوب تقول ممنوع عليه التوبة. هو قال فإن قالوا نعم، هنا قال كسروه في باب الوعيد، فإن نسألهم سؤال واحد فنقول لهم أخبرونا عن من تاب من ذنوبه عند نزول الموت وقبل انقطاع أنفاسه، ومن مات على تمرده من غير ندم ولا توبة، أهم في الوعيد والخلود في النار سواء؟ واحد تاب قبل الغرغرة، واحد مات على ذنوبه من غير توبة، هل هم سواء؟ فإن قالوا نعم يبقى هم يطردون حتى ما ينكسر مذهبهم، لزمهم في باب العدل ما يلزمهم. أين العدل؟ هذا تاب وهذا ما تاب تجعلهم سواء؟ أين العدل؟ إيه؟ وإن كانوا قد سلموه جملة واحدة ويقال لهم أسلمتم لهذه الآية في منع التوبة وإبطالها عمن حضره الموت تسليما أم تصححونه بعقولكم؟ يعني هل هذا استسلام القرآن ولا عندكم في عقولكم؟ ولكم عليه شواهد من غيرها من حيث لا ينكسر قولكم في العدل وإن كان قد انكسر باحتجاجكم بهذه الآية. فإن قالوا لم ينكسر كابروا في الجواب وجاروا في الخطاب، إذا قالوا إن الله عز وجل إذا سوى بين التائب وغير التائب إنه ماشي في العدل، نقول هذا ضحك، هذا بناء على معاييركم في العدل ما يمشي، لأنه فرق بين المتماثلين. وإن قالوا لا نبي نصحح بعقولنا إن هذا ماشي بالعقول، قلنا فما وجه تصحيح من عصى الله 100 عام ثم تاب قبل موته بيوم وهو صحيح النشيط لم ينزل به دليل موت ولا أتاه رائده؟ واحد عصى الله 100 سنة ثم قبل الموت بيوم بس قبل ما يدري عن الموت ولا أتاه رائد الموت تاب، فنقول هذا توبة صحيحة فقبلت توبته. وآخر أطاعه 100 سنة إلا يوم قبل موته أخطأ فيه خطيئة واحدة فتاب منها آخر نهار يومه وقد نزل به الموت ولا حرائده، فلم يقبل توبته وخلده في النار بخطيئته. أكانت تلك الخطيئة الواحدة أثقل في ميزانه من ذنوب الآخر اللي هي 100 عام إلا يوم واحد تاب فيه وهو صحيح؟ أين العقول؟ واضح كيف التناقض؟ إيه؟ ها؟ أم رجاء الصحيح في البقاء وخوف العليل من الموت فرق بين حاليهما وكلاهما منقطع الحياة في علم الله إلا يوما واحدا تاب فيه واحد في أول نهاره من ذنوبه 100 سنة إلا يوم وآخر في آخره من ذنب واحد، فأرى التوبة إذن يبطلها المرض وتصححها الصحة، أنتم رجعتم إلى أن التوبة يبطلها المرض الصحيح والصحة. فإن قالوا لا، من هذا الصحيح التائب في أول النهار يقبل لانقطاع عمره في علم الله، خالفوا الأمة كلها وانفردوا بقول لم يسبقهم إليه سابق مبتدع ولا متبع. إذا قالوا حتى الصحيح التائب ما يقبل توبته، لأنه باقي عليه يوم في علم الله، هو ما يدري أن الموت يقرب. فيقال لهم على ذلك كم المدة التي تكون بين التائب وبين الموت في علم الله حتى تقبل توبته؟ يعني إذا مات نقول أنت أصلا تبت قبل موتك بخمس أيام، توبتك ماشي أربع أيام ما تمشي، مع أنه ما كان يدري، هو يحسب أنه بيعيش 20 سنة. عطونا كم المدة إذا كانتم بتحطونها بالشكل هذا. فأي مدة وقتوها طولبوا بإقامة البرهان عليها من كتاب الله ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. ترى الشيخ يعلم هنا فنون كسرهم، والإنسان إذا وفقه الله وأراد القرآن والسنة كما قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم، يلقن الله الحجج. قال محمد بن علي فلما رأينا الله تبارك وتعالى يدعو إلى التوبة دعوة واحدة ويعد القبول ممن تابه بقوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات بلا وقت مؤقت ولا أجل مضروب سوى الآية الآتية التي ابتدأنا الفصل بها اللي هو يوم يأتي بعض آيات ربك، ثم قال في هذا الموضوع وليست التوبة الذين يعملون السيئات، علمنا أنها لا محالة خاصة نازلة في قوم بأعيانهم كما قال فرعون حتى إذا أدركه الغرق، إذ لا سبيل إلى تحديد حد في القريب الذي ذكر فيه قبول التوبة حيث يقول ثم يتوبون من قريب، لأن أمل الحياة قائم في الإنسان ما بقي فيه نفس واحد يأمل الحياة. وإذا كان لنا أن ننظر في هذا القرآن ونتكلم في وجوهه فرسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل عليه أحق أن يتكلم فيه بما أراه الله مع ما أيده به من الوحي، وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى، وقد صح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل توبة عبده ما لم يقع الحجاب. قيل ما وقوع الحجاب؟ قال أن تموت نفس وهي مشركة. شوف الآن يقولون يموت وهو مشرك ومن أهل الفترة، ويمكن إذا ماتت وهي مشركة انتهت. وقال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ونحو ذلك. ثم أخذ عد معد يسترسل معهم، فيقول الله عز وجل يقول هنا أن كل تائب مقبول منه. وكذا قال أبو العالية أن هذه الآية لأهل النفاق اللي هم إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وأحسبه أراد منهم من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون حجبه عن أولئك من العدل الذي لا نعقله كما لا نعقل عدله في باب القضاء والقدر. وقال ثم نرجع إلى فصل الاحتجاج عليهم بإتيان الآية التي لا ينفع الإيمان بعدها واكتساب الخير. وإن قالوا الآية هي حضور القيامة قالوا محالا، إذ الإيمان في القيامة لا وصول إليه ولا إلى اكتساب الخير. ألا ترى أنهم لما تمنوا أن يكونوا مؤمنين تمنوا معه الرد إلى الدنيا ليؤمنوا بما كفروا ويصدقوا بما كذبوا فيها، فقالوا يا ليتنا نرد، لو كان في إيمان في الآخرة ما قالوا نرد. وقد أخبر عن إيمان من يؤمن في الدنيا ويكتسب الخير فلا ينفعه هذا ولا هذا بعد إتيان الآية، وكذا قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا حديث في الصحيحين حدد هذه الآية. قال ولنا عليه في قبول التوبة عند الموت حجة أخرى واضحة وهي إجماع الناس كافة على أن من أسلم من الكفار عند الموت حرم ميراثه كفار ولده وورثه مسلم ورثته وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين. الناس مجمعين كلهم أن الكافر لو أسلم قبل موته بلحظة، والتوبة من الكفر أجل توبة والكفر أعظم خطرا من الذنب، فمحال فمحال أن يقبل من أحدهم دون الآخر. فإن شبه على أحد بأن التوبة لا تقع إلا من الذنوب وأن تارك الكفر لا يسمى تائبا كذبه القرآن، قال تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى قول أفلا يتوبون إلى الله، فسمى تركهم لذلك القول واستغفارهم من توبة. وقال أيضا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب، فجعل التوبة من الكفر والزنا توبة واحدة، والقتل قتل ساقطة، وسماها باسم واحد. فغير جائز أن يترك آيات التوبة كلها في الكفار والموحدين بلا وقت مؤقت لآية تحتمل الخصوص. وقد يجوز أن يكون في المنافقين من نافق في إظهار القول بالتوبة عند الموت ليحظى بها عند الناس فيذكر بالجميل إذا مات وقلبه معتقد خلاف ما أظهر، فنزلت الآية فيه وفي أشباهه. وأما مناقضتهم في خلود من مات من الموحدين بلا توبة مع الكفار في النار فقد حواه كتابنا المجرد فيه، فكرهنا إعادته في هذا الفصل لطوله، ونذكره مع الآيات في مواضعها إن شاء الله تعالى. إن نزلت في المنافقين. ومن الفوائد في سورة الأعراف ذكر يعني تقريبا قرابة 50 فائدة لكنها قصيرة. قال رحمه الله: الأولى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، حجة في نفي التقليد بينة، لأن الهاء في دونه لا تتبعوا من دونه لا تخلو من أمرين، إما أن تكون راجعة إلى الرب في قوله ما أنزل إليكم من ربكم، أو راجعة للتنزيل ما أنزل إليكم، وعلى كل الحالتين نهى عن اتباع غيره. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الفائدة الثانية: وقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يقول هذه نظير ما تقدم في سورة البقرة: وإذ فرقنا بكم، أي خلقنا من أنتم ذريته، وصورنا من صورناكم على صورته وهو آدم عليه السلام، وآدم على صورة الرحمن. فبما وقال في إخبار عن إبليس، هذه فائدة داخلة في وقول إخبار عن إبليس: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال هذه حجة على المعتزلة القدرية، لأن الله تبارك وتعالى لم يرد عليه ذلك، لم يرد عليه ذلك، وهو قال بما أغويتني، ولذلك قال السلف إبليس أعقل من القدرية، إبليس يثبت القدر، قال بما أغويتني، وإنما أخبره بعقوبته وعقوبة من اتبعه، وليس يخلو من أن يكون خلقه وهو يعلم ما يحدث ويقول أو لا يعلم، فإن كان علم وقد علم لا محالة فقد خلقه لذلك، ولا بد من القول بهذا، لأن النافي عنه علمه به كافر ولا شك فيه. هذه فائدة. الثالثة وهي الرابعة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، حجة في ستر العورات. وفيه من الفقه أن من أوصى بثلثه لبني فلان اشترك فيه الذكر والأنثى من ولده، لأن قال يا بني آدم لدخولهم مع البنين في الاستتار، لكن هذا يحكم باللغة الثانية والعرف أن الأبناء يطلق بها الذكور، ولم يقل يا بني آدم وبناته، لأن الذكور يغلبون الإناث في الاسم، فاقتصر عليهم وهو أعلم في الذكر دونهن. وإذا كانت الوصية لذكور بني فلان لم يدخل إناث معهم، ومثله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان دخل فيه البنات، وقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله مثله، وقبيله دليل على أن الاسم الواحد واقع على معاني شتى، إذ القبيل في هذا الموضع والله أعلم أشياعه وأعوانه، وفي موضع آخر أو تأثي بالله والملائكة قبيلة أي عيانا، فيكون اسم له عدة معاني. والفائدة التي بعدها: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا أمر بالفحشة. هذه أكبر آية عند القدرية، قالوا بس هذا اللي نريد، إن الفحشاء ليست من الله إنها منا. وش الدليل بها؟ وش الرد عليهم؟ من نفس الآية. وإيش؟ إن المنفي إيه؟ هم فعلوا فاحشة، إذا فعلوا فاحشة نسب الفعل إليهم، هذا واحد. قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فقال الله ردا عليهم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وصحيح ما أمر بالفحشاء لكن يريد، فالمنفي هنا الأمر ولا الإرادة؟ الأمر، والإرادة مثبتة. قال آية يغالط بها القدرية والمعتزلة العامة منا، ثم قال أين القضاء من الأمر؟ من الذي قال إن الله أمر بالزنا والسرقة وشرب الخمر كما أمر بالصلاة والصوم حتى يحتجوا علينا بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء؟ نحن مقرون أن الله لا يأمر بالمعاصي، بل ينهى عنها ويوعد عليها العقوبة، ولئن كان هؤلاء القوم لا يفرقون بين الأمر والقضاء على الحقيقة ولا يريدون بهذه الآية المغالطة والتلبيس على العامة، إن المصيبة في جنونهم لأعظم من أن يشتغل بمناقضتهم فيما يدق من بدعته. يقول إذا كان القوم بس مو بيلعبون وإنهم فعلا متورطين بالآية هذه، مصيبتنا إنهم نتكلم عن مجانين، صار وحين الآن صار نتكلم عن مجانين. القضاء حكم مغيب عن العباد مقرون بسابق علمه فيهم، ترى كل كلمة يفسر زيادة، لا يستطيعون الخروج منه إلى خلاف ما علمه منهم. هذا القضاء، أعيدها، القضاء القدر السابق حكم مغيب عن العباد لكنه مقرون بسابق علم الله فيهم، لا يستطيعون الخروج منه إلى خلاف ما علمه منهم. ما يمكن علم الله يختلف، يعني ما يمكن الله يظن في هذا أنه كافر، عفوا يعلم من الله أن هذا كافر ثم يتبين هذا صار مؤمن، لا يمكن، علمه لا يتغير. قال: وأما الأمر فهو إفصاح ونطق وتسمية الشيء الذي يأمرون به، إذ محال أن يقدر العبد على معرفة فعل يأمره مولاه به فيهتدي إليه قبل أن يأمره، وللسيد فيه علوم وإرادات لا يقدر العبد على معرفتها قبل الإفصاح له بها. فهل قال أحد منا إن الله قال لعبيده ازنوا أو أقيموا الزنا أو حافظوا على الزنا كما قال أقيموا الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، بل قال لا تقربوا الزنا، إن هذا منهم لإفراط في الجهل والجنون إن كان حقيقة، وصفاقة وجه إن كان مغالطة. إن كانوا فعلا يظنون هذه حجة لهم هذا جنون بالغ، وإذا كان إنها مغالطة بس هذه صفاقة وجه قلة حياة. أنتم منتهين مرة. إيه؟ نعم. ثم قال بعدها قوله بعدها: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. شوف كما بدأكم تعودون في الأزل هذا هادي وهذا ضال، تعودون كما بدأكم فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلالة، أو حق هنا حجة عليهم، إذ المهتدي بدأ مهتديا والضال حق عليه ما خلق له من الضلالة. ألا تراه يقول في موضع آخر: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالحق لا محالة منه يحق، أليس بينا في سياق الكلام أن القول منه جل وعلا حق قبل فعل الجن والإنس أفعال استوجب بها دخول النار، فلذلك لم تؤتى كل نفس هداها. وهل يقدر من حق عليه الضلالة أن يبطلها عن نفسه؟ هل يقدر من هدي أن يضل؟ فإن احتجوا بقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، قالوا بس هذا الآن عندنا حج، إن تغير حكم الله السابق فيهم، إن الله قال هديناهم لكن هم الذين استحبوا العمى على الهدى. قيل لهم: ويحكم ما تفرون أبدا من شيء إلا وقعتم فيما هو أعظم منه. هل تخلو هدايته ثمود من أن تكون هداية بيان أو هداية حكم وإيجاب إرادة؟ فإن كانت هداية بيان هديناهم يعني بينا لهم كما هو الآية، فلا حجة فيها علينا، إن الله بين لهم لكنهم استحبوا العمى على الهدى. وإن كانت هداية حكم وإيجاب إرادة فكيف غلبوا إرادته في إيجاب الهداية وقهروا حكمه النافذ في كل شيء، فعقروا ناقته وعتوا عن أمره وكفروا بنبيه صالح عليه السلام. أما تعلمون أن البيان والدعوة عامان والهداية خاصة؟ قال تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. فالدعوة عامة والهداية خاصة. بينا مثل وهديناه ونجدنا. الآية الخامسة: حق عليهم الضلالة من جهة اللغة حجة في تذكير فعل المؤنث، مثل حق الضلالة تداركه نعمة، جاءه موعظة، ما قال جاءته، تداركه تداركته، ومثل هذا كثير. وأحيانا تأتي وتمت كلمة ربك. طيب هذه اللغوية. اللي بعدها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد حجة في الاستتار في الصلاة، وتقدمت الاستتار في غير الصلاة قد أنزلنا عليكم لباسا. اللي بعدها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، حجة في تحريم الخمر الذي يطالب العامة فيه بلفظ التحريم، يقولون جيبونا لفظ إن الله حرم الخمر، ولا يعلمون أن الحظر والمنع والتحريم بمعنى واحد، إذ فعل شيء قد نهى الله عنه أمر باجتنابه وأخبر أنه من عمل الشيطان وأكده بقوله: فهل أنتم منتهون، لا محالة إثم وصاحبه آثم وهو في عداد ما يلحق الإثم بشاربه، وقد نسقه جل وعلا بالإثم على الفواحش بالواو على الفواحش بلفظ التحريم: حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. فنثبت أن الخمر إثم ثم نقول هذا هو حرمه. اللي بعدها: في التقليد، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، حجة في تحريم التقليد، إذ لا يجوز لبشر يحرم شيئا أو يحلله مبتدئا به، ولا يجوز أن يكون إلا تبعا لله فيهما ناسبا إليه ما يفعله منهما. فمن دان الله من المميزين بشيء لا يستطيع أن يتلو فيه قرآنا ولا يروي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا صحيحا ولا اجتمع له عليه أهل ملته، إذ كلاهما يعني السنة والإجماع مع القرآن مقبول بالقرآن، لم يسلم من هذه الآية. من دان دين ليس عندي فيه أثر لا قرآن ولا سنة ولا فهم صحيح القرآن ولا إجماع، فقد دخل في قوله: وأن تقول على الله ما لا تعلم. قال الله وجل من قائل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وليس في هذا عند من أنصف واتقى الله برؤية وتمييز وقيعة في متقدم سلف ولا عالم خلف، فنحن نعلم بل نشهد أن واحدا منهما لم يفتري على الله كذبا. ولكن يعني بعض الناس طيب يقول أنت الآن تقع في العلماء، العلماء الذين اجتهدوا، قال نشهد أن ما في أحد افترى على الله من أهل السنة والحديث، ولكنه سالك في كل ما أحل وحرم إما سبيل نص أو تأويل، فما سلك فيه نصا لم يتعذر على المميز الوصول إليه إلى نفس النص، وما سلك به تأويلا فهو مصيب عند نفسه محمود على صوابه معذور بخطئه عند ربه، غير قادر على أكثر ما فعله واجتهد في طلبه. فعلى المميز أن يشهد بفضله ويعرف قدمه وسابقته، ولا يعول على نظره في اجتهاده كما عول في اتباع النص الذي يستوي كل في إصابته وكل آمن من خطأ يلحقه فيه. ثم ذكر أن الحاكم يحكم، وإن أصاب فله أجر، وإن أخطأ إن أصاب فله أجرين، وإن أخطأ فله أجر، إلى آخر ما قال. قال: فإن كان ممن يضبط السماع ويعرف مراتب الرجال ولا يميز نفس المحكوم فيه قلد الأقرب، فالأقرب من العلماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف معناه ما ينفي التقليد جملة. قال: ولم يقلد أهل زمانه إذ هم على مقدار ما يشهد له نظره أجدر بالإصابة وآمن ممن بعدهم. وإن كان لا يعرف مراتب الرجال ولا يضبط السماع قلد آمن أهل زمانه وأشهدهم وأشهرهم وأرفعهم ذكرا بالعلم والإشارة إليه في بلده وغير بلده مشافه، أو قابلا من آمن أمثاله عنده إذا عجز عن الوصول إلى مشافهته، ولم يسعه قبول الفتوى من كل من أسرع إليها ولا ممن عرفه بالصلاح إذا لم يكن له شهرة في العلم مقصودا إليه فيه. ولن يعدم مثل هذا في كل عصر إن شاء الله، إنه يوجد مثل هذا. إذن الكلام المشتبه للمؤلف يرد لهذا إنه ما ينفي التقليد جملة، بل قال الواجب عليك القرآن والسنة والإجماع. إذا قلت والله ما أقدر ولا أعرف، نقول انظر الأقرب في الأقرب من العلماء من رسول الله. إذا قال ما أعرف، انظر إلى بلدك الأقرب إلى السنة والعمل بها. نرحمك الله. الفائدة اللي بعدها: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته حجة على القدرية والمعتزلة، لأنه جل وتعالى نسب الافتراء والكذب إليهم وسماهم ظالمين، قال من أظلم، ثم أخبر عما ينالهم من نصيبهم من الكتاب، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. وليس يخلو هذا النصيب المضاف إليهم من أن يكون نفس ما أتوه أو عقوبته، وأيهما كان فهو قبل العمل، الكتاب قبل العمل، والعمل جار عليه لا محيص لفاعله. هذا واضح جدا. أول شيء سماهم مفترين وسماهم ظالمين وسمى عقوبتهم نصيب من الكتاب المقدر عليهم سلفا، إن الله قدر لكل واحد نصيبه من العقوب. سبحان الله، كل آية تغلق ثغرة في شيء، كل آية تتكامل في إزهاق الباطل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، الكتاب الأزلي السالف، معناه في كتاب وفي علم سابق وفي قدر سابق وفي مشيئة وفي خلق. قوله ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسل يتوفونهم حج عليهم فيما يزعمون أن كل فعل مضاف إلى فاعله فهو منفرد به غير محمول عليه ولا معان فيه. وهنا قال جاءتهم رسلنا يتوفونهم، أفيجوز أن نقول إن هذه الرسل منفردون بتوفي الناس غير فاعلة بقوة الله وإرادته كما يزعمون، أن الله لما أضاف الافتراء والتكذيب والضلال وأفعال البشر إلى من أضاف كان منفردا بفعله من غير أن يكون مكتوبا عليه ولا مرادا به؟ أولا يعتبرون أن الفعل وإن أضيف إلى فاعل فغير محيل أن يكون مرادا به محمول عليه، وأن اللغة تجيز هذا، وذكر خلق الطير من الطين إلى عيسى وكيف نسبه وإبراء الأكمة والأبرص، وذكر مرض العبيد وما تقدم وترك قيادة العقول. ثم قال إن هذا إلى التفكه بالبطالة أقرب منه إلى إقامة التوحيد كفعل العبيد. ومثل قوله حتى إذا جاءتهم رسل يتوفونهم، قال الله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، وقال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، وقال قل يتوفاكم ملك الموت وهو المتوفي لهم لا محالة، قال الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، فدل على أن الفعل ينسب إليه ابتداء، وإذا نسب إلى من دونه من الملائكة والرسل فهو بإرادته وبفعله جل وعلا، فكذلك في القدر. الفائدة اللي بعدها: كلما دخلت أمة لعنت أختها، حجة في أن العرب تسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. الأخت هنا، وفيه حجة أن على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون أن الله لما وصف باليدين استحال أن تكون صفتين، لأن ذلك لا يكون إلا مخلوقا عندهم. أفيزعمون أن الأخت من النسب لا تسمى بالأخت من أجل أن الله هنا سمى الأمة أختها، أن هذا الاسم يسمى بغيرها؟ قال الله هناك: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، وقال هنا عن الأمم لعنت أختها، فاشتركا في الاسم الواحد. إذا قلت هذا في الصفات يلزمكم في باقي الأشياء. قال: والعرب تقول الرجل تظهر منه الخصلة من الخير والشر إن لها أخوات، وتقول فلان أخو صبر أخو ورع، تقول أخو بني فلان، وتسمى به وتسمي به الأخ من النسب، فيجتمع كل ذلك في الاسم ويختلف في المعنى. فماذا ينكر أن يكون الله عز وجل له يدان مبسوطتان وله سمع وبصر ويتفق بهما مع سمع الناس وبصرهم وأيديهم، ولا يكون ذلك تشبيها بالبشر، إذ كل ذلك من البشر مخلوق فاني ومنه جل وعلا باق غير مخلوق. إن هذا منهم لأضيق رواية أو أظهر مكابرة، ليت شعري، حيث ذهبوا باليد إلى القوة والنعمة فرارا من التشبيه بالمخلوقين، هل يسلموا مما فروا منه؟ أو للمخلوقين قوة ونعمة أليست لهم؟ فإذا هم لم يخلصوا على أكثر من أن أجازوا تشبيها وردوا تشبيها، وكلاهما الجائز عندهم والمردود من صفات الخلق، هذه غفلة متجاوزة أو عناد قبيح. يعني هم الآن لماذا قالوا يده نعمته؟ فروا من التشبيه، قالوا لأن المخلوق له يد والله له يد، وإذا استوى ما يطلق اليد على اليد الذي استوت في كل الصفات. طيب وش تبغون؟ قالوا نبي نقول اليد هذه قوة ونعمة. طيب المخلوق له قوة ونعمة، بنلحقكم أنتم في كل شيء. إيه وين بتروحون؟ ومثل ما قالوا في ضحك الله تبارك وتعالى، قالوا لمعان نوره، وليس الضحك الذي يشارك فيه المخلوقين. طيب المخلوقات بعد لها لمعان نور، وقالوا هو كقول العرب ضحك المزن إذا بدأ فيه لمعان البرق، وضحكت الكرسفة، وهل ضحك الكرسفة والمزن غير مخلوقين حيث حملوا ضحكه على ضحكهما؟ أولا يرون أن للشمس والقمر والكواكب نورا ولمعانا وهي غير مخلوقة، وهي مخلوقة كلها، أفيجوز نفي النور عنه تبارك وتعالى وهو الذي يقول الله نور السماوات والأرض لأنه شاركه فيما ذكرنا؟ هل لا أنكروا الضحك بواحدة إذا الضحك غير ذلك كله؟ قال تبارك وتعالى: وامرأته قائمة فضحكت. ما الذي جعل الوفاق الواقع من ولد آدم له من صفاته هو المنكر، والوفاق في كل هذه الأشياء محتملا جائزا عندهم؟ هل في ذلك إلا مضاهات القرآن بالرد، إذ قد نطق بالسمع والبصر واليد والحب والبغض والمكر والسخط وأشبه ذلك، جعلها لله وجعلها المخلوقين؟ هل لا نفوا الكيد والقوة وأشباهها عنه، إذ ولد آدم أيضا لهم كيد وقوة ونطق القرآن بهما؟ قال عن عاد إنهم قالوا من أشد منا قوة، وقال عن نفسه إن ربك هو القوي، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال في النساء إن كيدا كنا عظيم، وقال في الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويطول الكتاب في مثل هذا. فما بال بعض الأشياء تشبيه وبعض غير تشبيه؟ سبحان الله العظيم. ما في مجال يتناقضون، يجتمعون الفريقون، يعني هذول لهم مدرسة هذول لهم مدرسة، يجتمعون في نفي الصفات، ثم الجهمية تزيد عليهم بالأسماء بنفي الأسماء، ثم إذا جاءوا في باب القدر المعتزلة صاروا جبرية، الجهمية صاروا جبرية بحتة، والمعتزلة صاروا قدرية، ثم إذا جاء في باب الإيمان والوعيد، كل باب أحيانا يجمعهم الخط وأحيانا يفترقون، وكلهم في خطوط رايحة للنار، ويثبتون الأسماء ظاهرا ظاهرة تونا، ولا شاعر يقولون نثبت الأسماء ونثبت سبع صفات، أعطيناكم سبع، وهم في الحقيقة ينكرونها كلها، وهكذا. اللهم لك الحمد العافية. الإنسان إذا قرأ هذولا كيف ظلوا وهم فلاسفة وأذكياء، يحمد الله اللي دله بس. ها يلعبون يا مسكهم الفحل هذا، تبين انهم يلعبون لعب. الآن كلها صغيرة، كل فوائد خلاص. هو الآن بعد ما قرر في السبع الطوال قرر العقائد أصبح يمشي عليها بسرعة، لأنه مو بلازم يكرر نفس الكلام، لكن بس يوقفك على مواطن الاستشهاد بالآيات، يقول وقف شوف الآية هذه شوف هذه شوف هذه، والباقي يقول قد أغنى عن إعادته. قال مثلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، قال جملة وخصوص واختصار، إذ لا محالة من مات منهم على ذلك، يعني المراد من مات منهم على ذلك، إذ من ترك التكذيب وتاب خارج منه. وفيه دليل على أن المشيئة المضافة للعباد مفسرة بمشيئته المضافة إليه بإضلاله إياهم، إذ لا يجوز كما وصفنا في غير موضع أن تكون مشيئته تبعا لمشيئته. وفي قوله لا تفتح لهم أبواب السماء دليل على أنها تفتح للمؤمنين ويدخل الجنة من صدق بآياته وخضع لها، هذا واضح غير مشكل لمن ميزه وانقاذ الحق. الفائدة اللي بعدها وهي الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، دليل على أن الشيء وإن كان موضوعا لمعنى فجائز أن يسمى به ضده، لأن المهاد اسم موضوع للراحة والوطئ، قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا، وقال فلأنفسهم يمهدون، ومنه سمي الفراش مهادا لأنه يوطأ ويريح، قال والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وسمى في هذا الموضع النار تحت الكافرين مهادا لأنها وإن لم توطأ لهم ولم ترح أجسادهم فهي مبسوطة تحتهم. ومثل البشارة اسم موضوع للسرور والفرح فبشر عباد، ثم نقلها إلى الغم والحزن فقال بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم، فدل على اتساع اللغة. الفائدة الخامسة عشرة، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، إلى قوله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، حجة على المعتزلة في باب الوعيد، العدل واضح الآن هو بيركز على الوعيد، إذ أصحاب الأعراف لا محالة محبوسون عن الجنة بذنوب لم يتوبوا منها. وهم شو يقولون؟ هم يقولون الذنوب لا بد يعذب عليها، عندهم أصحاب الأعراف ذولا غلط، مفروض أنهم للنار مباشر، لأن الذنب عندهم ما يمكن أن يقبل الله في شيء، لا بد يعاقب عليه ويخلد في النار. قال إذ لو كانوا ماتوا تائبين منها ما حبسوا على الأعراف، ولو دخلوا الجنة مع الداخلين من فور فراغهم من الحساب، وقد أخبر جل وعلا أنه يدخلهم الجنة بعدما حبسهم عنها مدة كما ترى، هذا واضح أنه يهدم كلامهم في الوعيد، مثل حديث الشفاعة. فإن قالوا لي ها المعتزل الخارج يستمعون في باب الوعيد، لا حتى الخارج لا في الدنيا يفترقون، الخوارج في الدنيا يقولون كافر مخلد في النار في الدنيا، والمعتزل يقوم في الدنيا منزلة بين منزلته، وفي النار في الآخرة يتفقون. فإن قالوا ليس هؤلاء المعتقلين أصحاب الأعراف كان أوكد الحجة عليهم، إذ هم لا محالة وإن أخطأوا أصحاب الأعراف من أصحاب النار، المعتقلين عندهم اللي يقول اللي هو الهالكين. الفائدة الخامسة عشرة، إن ربكم الله السادسة عشرة ثم استوى على العرش، حجة على الجهمية، لأن الاستوى في هذا الموضوع هو الاستقرار، فقوله استوى على العرش استقر عليه، فهو بما استقل العرش منه جل جلاله له حد عند نفسه لا بحد يدركه خلقه والمحيط بالأشياء علمه سبحانه، هنا أثبت الحد. وذكر أن ممن أثبت الحد ابن المبارك والإمام أحمد وعثمان بن سعيد وفلان وفلان، والمتأخرين قاموا يكنكنون في الحد، ولا بد منه، لا بد من الحد، لأنه هو الذي يبين الحد من الخالق والمخلوق، هو نفس معنى بائن من الخلق الله، يعني إن الله له حد، إن لم تقل له حد وقعت في الحلول، لكن الله أعلم بحده. قال ابن المبارك ها إيه، قالوا لابن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل بحد؟ قال بحد. ثم قال الاستواء، قولهم الاستواء هو الاستيلاء من غير جهة خطأ، أولا مكابرة في اللغة، تقول العرب استوى فلان على الفرس، يعني استقل استقر عليه مو بيستولى عليه، وقال استوت على الجودي أي استقرت. أفيجوز أن يقال استولت السفينة على الجبل؟ وإذا كان الرجل في شيء ثم تركه وعمد لغيره قالوا استوى إلى كذا، قال الله ثم استوى إلى السماء، ويقال استوى الميزان والحساب إذا اعتدل، واستوى الراكع إذا اعتدل بعد الانحناء. فهذا وهذه وما شاكلها مواضع الاستواء لا نعرف في شيء من شواذ اللغات ولا مشهورها أحدا عد الاستواء استيلاء، إذ الاستيلاء هو الغلبة والقهر والتملك. هل كان العرش ممتنعا عليه خارجا من يديه حتى استولى عليه؟ والثانية أن الاستيلاء إذا كان اسما واقعا على الغلبة والقهر فلا يجوز أن يكون في الله حادثا، لأنه جل وتعالى قاهر غالب في الأول، والاستواء يجوز أن يحدثه بعد خلق العرش. فقوله ثم استوى على العرش بين أن الاستواء بعد خلق السماوات والأرض. والثالثة مكابرة العقول ومقابلة الأمة عالمهم وجاهلهم بالخلاف فيما ليس فيه لبس ولا إشكال. يعني كابروا أهل اللغة والعلماء والعامة، الحمد لله لأزهق باطلهم. ثم خلق ثم استوى على العرش، فلو كان استولى هم الآن قالوا خلينا نخليها استولى، وجابوا بيت ملفق وقالوا قد استوى بشر على العراقي. هو حتى لو ثبت البيت استقر يعني ملكه استوسق. طيب لو قلت استولى على العرش وقبل استيلاءه كان بيد من؟ ايه وهو القاهر فوق عباده أولا وآخر. الفائدة السابعة عشرة: ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر. ولم يجز أن يقع القرآن الذي هو أمر خلقا، وهذا بين، هذا من دائم يحتج به السلف. ألا له الخلق والأمر، القرآن هو من أمره ولا من خلقه؟ من أمره من علمه. الثامنة عشرة: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، دليل على أن الجهر الشديد بالدعاء عدوان، لأن قال بعدها إنه لا يحب المعتدين. الآية التاسعة عشرة الفائدة: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، دليل على أن الشيء يوضع في موضع غيره ويسمى باسمه، إذ الرحمة في هذا الموضع لا خلاف، لا محالة، خلاف الرحمة في قوله إن رحمة الله قريب من المحسن، إن المطر يقع على الكافر والمؤمن، بشرا بين يدي رحمته، فالمطر رحمة والهداية رحمة، وكل واحدة لها موضع. قال: حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه، أي أقلت الرياح سحابا، والسحاب جمع لقوله ثقالا، لبلد ميت أي إلى بلد ميت. الفائدة العشرين: كذلك نخرج الموتى، لعلكم تذكرون لما ذكر كيف يحيي الأرض بعد موتها قال كذلك نحيي الأجساد بعد موتها، حجة في ضرب الأمثال وتقريب المعاني إلى الأفهام. قال إن القياسين جو وقالوا بس هذا قياس، إن الله جعل إحياء الأرض بعد موتها هو الأصل، وقاس عليه إحياء الأموات من القبور. قال: بلغني أن قوما يجعلون هذا وأشباهه في القرآن حجة في تثبيت القياس، وهذا جهل غير مشكل، إذ القياس عندهم تحريم الشيء وتحليله من أجل غيره، تقول هذا حرام قياسا على كذا، وليس إخراج الله الموتى من إخراج الثمرات بالماء، ولكنه تعريف الخليقة بأن القادر على هذا وهذا، اللي قادر على إخراج الثمرات قادر على إخراج الموتى، ما في قياس، ضرب أمثال. ثم أخذ يتكلم في مسألة القياس لعلكم تذكرون. الفائدة 21: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، حجة عن القدرية والمعتزلة فيما يجعلون الإذن من الله بمعنى العلم. هل البلد الطيب يخرج نباته بعلم ربه؟ إذا ما في فائدة، هذا أمر معروف، أفيجوز أن يقال أنه خرج النبات بعلمه لا بإطلاقه؟ وكيف يجوز وقد قال فأخرجنا به من كل الثمرات؟ ألا ترى أنه جل ثناؤه أخبر عن إخراجه في أول كلام وعن خروجه في آخره، فلم يكن ذلك مؤثرا في الأول فيما ينكرون، فبما ينكرون أن تكون الأفعال منسوبة إلى فاعلها وإن كان القضاء قد سبق عليه بها. الفائدة 22: قال إن هي إلا أسماء، أتجادلونني في أسماء إن سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ما نزل الله بها من سلطان، قال حجة على القياسين أو القائسين والمقلدين. 23: في قوله وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، قال دليل على أن بناء القصور يعني البيوت ليس بمنكر، وأن البناء الطائل غير مؤثر في نسك الناسكين، لأن الله جعلها من الآلاء، قال بعدها فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فلو كان بناء القصور منكرا لكان داخلا في الفساد لا في الآلاء، هذه لمحة في القرآن، لكن عاد يؤخذ منها في السنة، إن جاء في الآثار إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤجر ابن آدم على كل شيء إلا ما يضع في البناء في الطين والتراب، يعني إذا كان فوق حاجته، يعني ما أطعمت ولدك تؤجر عليه، ما أطعمت زوجتك، ما كسوت به نفسك، ما أنفقت، كل هذا تؤجر عليه، لكن الاستطالة في البناء وهذا يقول إنك ما تؤجر عليه، ما زاد عن حاجة ترى، ويخشى أنك بعد تؤزر، مو فقط أنك يفوتك الأجر قد ينالك الإثم. وقال عليه الصلاة والسلام رآهم يعالجون خصا لهم، قال الأمر أعجل من ذلك. والبخاري في الأدب المفرد ذكر آثار في مسألة البنيان والزخرفة، الله المستعان. ورأى ابن مسعود رجل يزخرف مسجد قال أنفق مال الله في معصية الله، ابن مسعود سماه معصية. لكن هنا يقول مسألة بناء البيوت، لأن مشكلة الصوفية يقولون لا تضع لبنة على لبنة ولا تدخر قوت يوم إلى الغد، خلي قوت يوم بيوم مثل الطير. النبي صلى الله عليه وسلم يدخر قوت سنة، إيه، وقالوا سح في الأرض ويعني مش أمورك تحت الشجر وفي الخيام وكذا، أو تسكن بيوت ما بنيت أنت، مثل هذا، هذا كله نسك أعجمي أخذوه من دين الهنود. النبي صلى الله عليه وسلم بنى وادخر ولكن ما بالغ. الفائدة 24 في قول الله عز وجل عن شعيب، قال إن عدنا في ملتكم، قد افترينا على الله كذبا، إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علم. شوف كلام الأنبياء، جمع الإذن والمشيئة والعلم. قال حجة على المعتزلة القدرية، ألا تراه عليه السلام كيف عد الرجوع في ملتهم افتراء على الله، وأخبر قومه أنه لا يفعل إلا أن يشاء الله، فاستثنى بمشيئة الله التي لا محيد له ولا لقومه عنها. ومن كان منجى من ملتهم ممنونا عليه به جدير أن يتبرأ من الحول والقوة في القيام على شيء لا تصحبه مشيئة الله فيه. الفائدة 25 في قوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، قال دليل على إنزال استنزال الرزق بالطاعة وحرمان الرزق بالمعصية. وفي الحديث العبد يحرم الرزق بذنب يصيبه. الفائدة اللي بعدها أفأمنوا مكر الله، حج على الجهمية في ذكر المكر. الفائدة اللي بعدها في قوله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، وقال كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، حجة على المعتزلة القدرية، يطبع الله على القلوب. والفائدة 28 ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، دليل على سعة اللسان، لأن مرة يقول رسلهم ومرة يقول رسلنا، وكل هذا صحيح. ومثله عبيد الناس وإماؤهم، مرة يكون عبيد الله وإماؤه، ومرة يقول وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، فهذا كله ينبي عن سعة اللسان الذي يضيقه أهل البدع. وكذلك قوله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ولم يقل فاسمع وإلا فاعلم، مع أنه ما نظر هو، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، ولم يقل لا يفقهون، نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أو يقول نوقر آذانهم فهم لا يسمعون، فكل هذا دليل على سعة اللسان. فكيف يستقيم لمبتدع أن يتعلق ببعض اللسان دون سائره، فيزعمون أن الله تبارك وتعالى لما نسب الفعل إلى فاعل لم يجز أن يكون مفعولا به أو محمولا عليه بقضاء سابق أو قدر موافق. كذلك قال إن هذا لساحر عليم، يتوك بكل ساحر عليم، والعليم من أسماء الله تعالى، قالوا فوق كل ذي علم عليم، فلم يضر الله شيئا من موافقة أساميهم مع اسمه، إذ كان ذلك من حق اللغة المحتملة لكل من عمل شيئا من علم شيئا حقا كان وباطلا أن يسمى عليما. وكذلك قلنا إن الله جل جلاله له سمعه وبصره اللذان هما غير مخلوقين بل أزليين، سميع بصير، كما أن المخلوق بسمعه وبصره المخلوقين المحدثين الزائلين سميع بصير، والاشتراك في الاسم لا يضر. قال ولكن من ضاق عن سعة اللسان لم يكن لجهله نهاية ولا له بالدين عناية، يعني هذا لابد يسمهم في الأخير. وقال الفائدة 29 عن سحرة فرعون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، حجة على المعتزلة القدرية، إذ كل ما أخبر الله تعالى عنهم في هذه الآية لا محالة مدح لهم، أفيجوز عندهم على الله أن يثني على قوم بدعاء محال، والإسلام بأيديهم يثبتون عليه إن شاءوا ويتركونه إذا شاءوا، لا يخافون أن ينتزع منهم كرها. شوف أثر البدع على أعمال القلوب، مثل ما نقول المرجئة مثلا ما تعمل لأن العمل ما يؤثر في الإيمان، هؤلاء ما يخافون من الفتنة، لماذا؟ لأن الإسلام بأيديه، ما في قدر رد، إن شاءوا ثبتوا وإن شاءوا زاغوا. ولذلك أتقى الناس، شوف عمرو بن عبيد هذا اللي يقولون زاهد وناسك وورع، كذاب هو، أتقى منه والله السلف اللي يعرفون أنهم ما قاموا على الصراط إلا بإقامة الله لهم، وأن الله له في كل يوم نظر في عباده، وإن شاء زاغهم أزاغهم. أما هؤلاء يقولون لا ما يزيغ، نحن نثبت بأنفسنا. شوف أعوذ بالله أن الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والجميع فيهم جرأة على الله وفيهم اعتداد بأنفسهم، نسأل الله العافية والسلام. وقال عن يوسف توفني مسلما. لماذا هؤلاء يخافون؟ فإن قالوا لم يرهب الله أن ينزع منهم، ولكن خشوا أن يفتنهم الشيطان. قيل لهم من مالك الشيطان؟ فإن قالوا الله، قيل أفيجوز عليه عندكم وهو عدل أن لا يحول بينه وبين من يريد تفتينه وانتزاع الإسلام منه، سيما وقد أمره أن يثبت عليه وأوعد على تركه ما أوعد. فإن قالوا لا يعصمه منه بل يكله لاستطاعة نفسه، قيل وهو قادر على غلبته فيما يريد من تفتينه. فإن قالوا قادر رجعوا إلى المحال، وإن قالوا لا يقدر أقروا بما يراد لهم من أن انتزاع الإسلام غير مأمون، سواء خيف ذلك من قبل الله أو من قبل عدو الله مالكه وقادر أن يمنعه من ظلم من يريد تفتينه. سبحان الله العظيم. الفائدة 30، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. حج على من؟ الجهمية واضحة، كلمه ربه. إذ لو كان القرآن مخلوقا كما يزعمون لكان وكلمه كلام ربه، فإن الله قادر أن ينطق كلاما هو خالقه بكلام غيره كما ينطق الحيوان والموات. وقد أخبر عن نفسه جل وتعالى أنه قال لموسى وأجابه موسى، وليس في قوله لن تراني، انتهى من الكلام، انتقل للرؤية. الآن من أكثر شبهات الجهمية والأشعرية لن تراني حجة أن الله لا يرى في القيامة ولا يكون منه ظهور الخلق، وكيف يجوز ذلك وهو يقول فلما تجلى ربه للجبل، والتجلي هو الظهور في اللغة لا محالة، فكان المنكر عندنا ظهوره للبشر فقط من بين سائر خلقه ما يطيق. إنما قوله لن تراني في الدنيا لأني لم أحكم لك بذلك، فأما في الآخرة فلا بد من رؤيته لقوله تعالى الذين يكذبون بيوم الدين الكفار لا محالة. ثم جعل من تمام عقوبتهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أفيرتاب مميز بأن الحجاب لا يخص به إلا وهناك من لا يحجب؟ هذا ما لا يذهب على من تبحره، وليس يرتفع الحجاب بت عن محجوب وإن قرب محله إلى آخر ما قال. فإن احتجوا بقوله لا تدركه الأبصار، هذه الحجة الثانية، وهو يدرك الأبصار، قيل لهم كيف تدركه وهو محتجم عنها؟ فإذا ظهر لهم في الآخرة كما ظهر للجبل في الدنيا نظروا إليه. فإن كنتم تنكرون الظهور فقد دللنا على بطلان قولكم بآيتين، وإن كنتم تزعمون أنه وإن ظهر لهم فنظروا لم يبصروه فهذا مستحيل في العقول أن تنظر عين إلى شيء غير مستور، والعين مبصرة فلا تبصره، والعقول عندكم أكبر حجج. وإن كنتم تنكرون الإحاطة به لا تدرك الأبصار، يعني لا تحيط به، فنحن نوافقكم عليه ونقول الإحاطة غير النظر، لأن نرى السماء ولا نحيط به. وقد يجوز أن يكون لا تدرك الأبصار بمعنى لا تحيط به، وأولى المعنيين والله أعلم الأول، لا تدركه في الدنيا أن تحجبه عن على الأبصار حجبه، ولا يحجب الأبصار عنه شيء، لأن الحجب لا تحجب الخلق عنه كما تحجبه عنهم. قال تبارك وتعالى إلى ربها ناظرة، فظاهر الناظرة الناظرة بالأعين، ومن قال الناظرة بمعنى المنتظرة فقد ترك الظاهر، وإن كانت اللغة محتملة لما قال في بعض الأوقات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بما أنزل عليه من مجاهد، يعني مجاهد روي عنه قال منتظرة لثواب ربها، مع أن قول مجاهد لا يدفع نظر العين، لأن قال منتظرة تنتظر الثواب، والنظر إلى الله تعالى من أجل الثواب، وهو الزيادة التي قال الله الذين أحسن الحسنى والزيادة. ورواه صهيب وغيره بالأسانيد الصحيحة، والأخبار المسندة في رؤية كثيرة ذكرناها في الكتاب المصنف في الرد على أهل الأهواء بالأخبار، يعني هذا الكتاب رد على أهل الأهواء بالآيات، وعندك كتاب ثاني رد على أهل الأهواء بالأخبار، يعني قاتلهم قاتلهم. 31، وكتبنا له في الألواح، حجة على الجهمية في نفي الكتابة، وقوله تفصيلا لكل شيء، أيضا هذا عام أريد بالخصوص، يعني لكل شيء أريد منهم من الأمر والنهي. وكذا قوله في القرآن تبيانا لكل شيء، لعله الله أعلم تبيانا لكل شيء أريد منهم، يعني في أمر الدين. 32، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم، حجة على الجهمية، لأن الله أخبر أن الإله لا يكون إلا متكلما هاديا، ولذلك احتج على العجل أنه لا يكلم ولا يهدي. 33، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فقد قرن القول بالضر والنفع وجعل كل ذلك من نعت الإله، فكيف لا يكون جل وعلا متكلما؟ ما أدحض حجة القوم في اتخاذ العجل إله إلا بعدم الكلام؟ أم كيف يكون قوله مخلوقا وهو جل وعلا بجميع صفاته غير مخلوق؟ وكذلك قال عن إبراهيم حين نبه قومه عن آلهتهم بأنهم غير آلهة قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون، فأخبر قومه أن الإله لا يكون إلا ناطقا. في فائدة طريفة في غير الصفات في قوله عن موسى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال حجة في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجواز تناول من يؤمر عليه الإنكار باليد، ودليل على أن الآمر بالمعروف وإن خرج في شدة غضبه لله إلى ما لا يحمد من الأمور معفو له عنه، لأن الغضب غير مملوك، فإذا حدث على المرء استفزه، فإن كان الغضب لله عفي لصاحبه عما كان من نحو ذلك، وإن كان لغيره نوقش في القليل والكثير. إن الله ما عاتب موسى على هذا الغضب مع أنه ألقى الألواح وكسرها وأخذ برأس أخيه جره إليه لأنه غضب للتوحيد لما راهم عبدوا العجل. وفي قوله قال ابن أم إن القوم استضعفوني دليل على أن من خاف على نفسه وسعه وجاز له السكوت، جاز رخصة. من أين أخذها؟ من أين أخذ جواز السكوت؟ هارون، مع أن هارون أنكر عليهم قال يا قوم إنما فتنتم به، ما فارق. ولذلك هو قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، فاحتج بعدم المفارقة بالاستضعاف، وهذه جاءت في القرآن نصا المستضعفين أنهم أنكر هو بس ما أنكر بيده مثل موسى. الخامس والثلاثين على وشك الانتهاء ردع الصوفية فلا تشمت بي الأعداء، الصوفية يقولون الاشتغال بالأعداء هذا ينافي التوكل والتوحيد. النبي الآن يقول لا تشمت بي الأعداء، هم يقولون هذا مؤثر في توحيده وتوكله، هذا رد عليهم، ليس بمؤثر في نسك الناسكين ودرجات المقربين، لأن هارون نبي وقد اشتغل بما وصل إليه من شماتة الأعداء. قال وقد اشتغل بما لو وصل إليه من شماتة الأعداء لم يحط من درجته عند الله، ولا بزوال الشماتة كان يزداد قربا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من شماتة الأعداء، فلم تؤثر في درجة القربة كما يزعم المتنطعون من التصوف. ترى هذا تنفع الآن في باب الدعوة، يقول أنتم الآن تشتغلون بأعدائكم وتنتبهون لهم وتشتكونهم، هذا ينافي التوحيد ونافي التوكل ونحو ذلك. نقول هذا من التوحيد ومن التوكل، نحن نتوكل على الله وندفع بالسبب، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شماتة الأعداء، وأي أعداء أعدى من المبتدعة والحزبيين يشمتون بك، فلذلك تتعوذ بالله من شماتتهم ولا تفعل الأشياء التي تسبب شماتتهم. الفائدة اللي بعدها حجة على المعتزلة القدرية في قوله ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، ألا تراه كيف خاطب ربه بأن اتخاذ السفهاء العجل من فتنته وإضلاله فلم ينكر عليه، وهذه مثل قوله من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ثم أخذ يذكر مثل هذا. الفائدة اللي بعدها أيضا 37 عذابي أصيب به من أشاء حجة عليهم، وش سوهم وش سووا يا عذابي أصيب به من أشاء وش سووا؟ حرفوا قالوا طيب وش رأيكم الثلاث نقاط نحذفها إيه وتصير عذابي أصيب به من أساء، يعني مين موجودة في القراءة؟ قالوا المصحف غير منقوط يمكن هذول هم اللي نقطوها، قال ليت شعري لو أنهم حرفوا استفادوا، كان كأنه ليس في القرآن من المشيئة إلا هذا الحرف إذا حرفوا، من الذي لا يقول منا أن المعذب بالإساءة وإن كانت الإساءة مكتوبة عليه قد فعلها حتى يصحفوا لالتماس الحجة على خصومهم حرفا من كتاب الله عليهم؟ طيب إذا صحفوا هذا ماذا عسى أن يقدرون عليه في تصحيف قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها؟ لو قالوا لو سئنا، طيب قالوا خلنا لو سئنا ولكن حق القول مني وأشباه في القرآن إن هذا لأسخف سخافة بعد فرط المكابرة. كذلك في قوله واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى قوله ولو شئنا لرفعناه بها، قال حج عليهم لأنه جمع بين فعل المنسلخ وتسويل الشيطان له وذكر فعله، ذكر فعله قبل ذكر مشيئته فيه وبعده، إن الله شاء قبل وشاء بعد. قال وأخبر أنه لو شاء رفعه بالآيات ولم يصفه بما لم يرتضه من أفعاله، ثم ذكر أن هذا كله عدل الله فيه. التي بعدها من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون حج عليهم. اللي بعدها ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس حج عليهم. لا يشك عارف باللغة أن ذرأنا هو خلقنا كما قال هو الذي ذرأكم في الأرض. اللي بعده جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه أي في الرحم. فأي حجة يلتمس أكبر من أن يكون الله قد أخبر عن نفسه نصا أنه خلق لجهنم كثيرا من الجن والإنس؟ أم كيف يقدر من هو مخلوق أم كيف يقدر من هو مخلوق للنار أن يذهب بعمله إلى الجنة؟ مثل ما قال في تبرئة الحسن البصري سألوه قال عن قول الله ولقد ذرأنا لجهنم، قال خلقنا لجهنم، قالوا خلاص برئت من القدر. إذا أنت قلت ذرأنا هنا بمعنى خلقنا، خلقنا لجهنم نعوذ بالله، هذه غاية الإيمان بالقدر، إنهم مخلوقين للنار وبعملها يعملون والآخرين مخلوقين للجنة. إن شاء الله العافية والسلام. وفي قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا دليل على أن تمام الكثير من القليل مخلوقين للجنة، يعني هم مخلوقين خلق لجهنم كثيرا، طيب الباقيين وينهم؟ للجنة، والأكثر في النار. وبلغني عن بعض سفهائهم أنه قال ذرأنا يعني طرحنا. وهذه من الأمكنة التي إذا أرادوا متابعة اللغة تابعوها بأقبح وجوه الغلط. ألا يعلمون ويحهم أن ما كان بمعنى الطرح فهو أذريت وليس ذرأت. يقال أذر الجمل راكبه إذا طرحه وألقاه، ويقال عن الريح تذروه الرياح. وبلغني عن من هو أجهل من هذا منهم أنه أنشد بيت المثقب العبدي حجة في هذا المعنى، تقول إذا ذرأت لها وضيني، فماذا يقال لقوم يبلغ بهم الحرص على تصحيح مقالتهم والأنفة من الرجوع إلى الحق مثل هذه الأشياء القبيحة نعوذ بالله من الضلال. وفي قوله لهم قلوب لا يفقهون بها أيضا مثل ما قال في البقرة. وفي قوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، حجة على المعتزلة والقدرية والجهمية، لأن الاستدراج هو المكر، وحجة على الآخرين إن الله يفعل هذا. وفي قوله أملي لهم إن كيدي متين، حجة أيضا على الجماعة يعني على الحزب هذا في الإملاء والكيد، أملي وكيدي. فالاستدراج والإملاء يكسر قولهم في مسألة العدل الذي لا يعقلونه، والكيد والاستدراج في باب نفي الصفات. هذا ضرب لكم كم حزب في آية واحدة. في قوله أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، حج عليهم إذ سمى نبيه بما سمى به نفسه من المبين، قال عن نفسه إن الله هو الحق المبين، وقال عن نبيه نذير مبين، وقال عن السحر أو الساحر إن هذا لساحر مبين. فالتوافق في الأسماء لا يضر، كل هذه الصفات ذاتية وشاركه فيها خلقه. أيشك أحد أن الرحيم واقع على الرحمة والقادر واقع على هذا؟ نفس الكلام اللي قال. الثالث والأربعين، الرابع والأربعين، من يضل الله فلا هادي له، هذه حج عليهم. اللي بعدها لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، حج عليهم. فماذا بقي من منافع الدين والدنيا إلا دخل تحت هذه الآية؟ ما أراهم إلا يكابرون العقول. اللي بعدها السادس والأربعين، لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، حج عليهم في نفي الاستطاعة. فيقال لهم أخبرونا عن اللي عمل بالطاعة، هل هو نصر نفسه؟ والعامل بالمعصية هل هو خذل نفسه؟ فإن قالوا بلى قيل أفلا تراه يقول لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ أفيرتاب منصف أن العامل بالطاعة أعين عليها بالتوفيق، والعامل بالمعصية مخذول بحجب التوفيق عنه؟ فإن قالوا لا يسمى العامل بالطاعة ناصر نفسه ولا الآخر خاذل، كابروا في القول وخرجوا من العرف والعادة. السابع والأربعين، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، حج على الجهمية بنعمة الله شديدة. أليس بينا من حيث الالتباس فيه أن الذي قرر عندهم به بطلان آلهتهم عبادتهم ما لا يستجيب، ولا له رجل ولا له يد ولا له عين مبصرة ولا أذان سامعة، وأن الله جل وعلا كل هذه الأشياء، وأن لله كل هذه الأشياء ولكنها غير مخلوقة. الله عز وجل قال كيف تدعون اللي ما له رجل ولا له يد ولا له عين ولا له أذن يسمع بها، وهم الآن يجعلون الله هكذا. ولذلك ولذلك صدق والله السلف لما قالوا كفرنا بإله الجهمية، كفرنا بإله الجهمية، إلهنا سميع بصير، إلههم هذا. وصدق من قال إن كل معطل مشرك. لماذا؟ لأن إلههم ليس لهم إله غير إله الناس، كل من عطل فهو مشرك. وصدق من قال إن أسماء توحيد الأسماء والصفات من أهم الأشياء وأدخل الأشياء في توحيد الألوهية. لا تقول والله هذول تراهم انحرفوا في الأسماء والصفات ما لها دخل في الألوهية، هذول موحدين أبدا. الإله المعروف عند الرسل هو الإله السميع البصير غير، فإذا نفوا عنه فهم يعبدون إله غير إله الناس، وهذا يدل على أنها خطيرة جدا الانحراف في الأسماء والصفات. قال ألا أو لا يفكرون ويحهم أن البعل قد عبد وهو رجل، أتدعون بعلا وفرعون وهو رجل، ولهم أيدي ولهم أرجل، أيد باطشة وأرجل ماشية وأعين مبصرة وأذان سامع، ولكنها لما كانت مخلوقة كخلق أجسادهم كانوا عبادا مثلهم. فالحاصل من هذا عند من هداه الله وهذب طبعه وفتح عيون قلبه أن المعبود هو الله الواحد الموصوف بهذه الصفات التي وإن شاركه فيها خلقه بالاسم والذات فهي غير مخلوقة ولا مستدرك كنه صفتها كهيئتها عنده، وفيه مخلوقة وخالقه. الفائدة اللي بعدها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، حجة في الاعتصام بالله. وأمن الأنفس من وصول ضرر الكائدين إليها إلا بمشيئته، وفيه أن هذه الفضيلة لم يخلو منها محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان سبقه إليها نوح وهود كلهم تحدوا أقوامهم وقالوا كيدونا، فالإنسان يعتصم بالله والله يعصمه. وفي قوله الذي نزل الكتاب حجة على من قال بخلق القرآن وهو يتولى الصالحين. آخر الفوائد في الأعراف وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أضاف للشيطان، وقال مسهم طائف من الشيطان، وقالوا ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان، وهذا لا تعلق لهم فيها لما دللنا في سورة الأنعام من أن الشيطان من بعض عقوبات الله مخلوق لمثل هذه الأشياء بالوسواس لا بسلطان النافذ، وهو مع ذلك ضعيف الكيد لقوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا وسمى كيد النساء عظيما. فهل يقول إنهن متسلطات على الشيطان أيضا مع رجال البشر فينسبون الشر الذي هو عندهم منسوب للشيطان إلى النساء، إذ كان العظيم الكيد أقرب إلى أن يكون قاهرا من ضعيفه وأجدر بالاستعلاء عليه؟ لا، ولكنه على ما أخبرت من أن الشيطان مخلوق لأذى البشر كالسباع والحيات وسائر المؤذيات وتسليط بعضها على بعض، ومعرفة العدل في جميع ذلك غائب عنا منفرد بعلمه ربنا. الفائدة الأخيرة وهي مهمة لأنها تدل على ما اختاره الشيخ، وهي الفائدة 50 في سورة الأعراف، اختارها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في قول الله تعالى يشركون ما لا يخلقوا شيئا وهم يخلقون، في قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، وذكر الشيخ محمد قصة آدم مع عبد الحارث وإبليس وشنعوا عليه وقالوا كيف هذا وكيف، وتعرفهم يلقطون عليه، والشيخ سبحان الله عظيم يمشي على طريقة السلف ما صححه واحتجوا باحتج به، لكن متأخرين حمقى وضعاف عقول فقالوا كيف آدم أشرك وكيف. هنا قال الشيخ دليل على أن الشرك من وجهين، شرك في الطاعة، وهذه المعاصي مطلقا هي شرك في الطاعة، وشرك عبادة، وهذا والله أعلم لأن أحد لا يشك أن آدم وحواء لم يشركا بالله شرك كفر وعبادة، ولكنهما عصيا في القبول من إبليس واغتر بقوله إن الولد إذا سمي عبد الحارث يعني تشريك في الاسم عاش، كما اغتر به في أكل الشجرة. كيف الآن يعني تستصعبون هذا في قصة عبد الحارث ولا تستنكرون أنه اغتروا بإبليس وأطاعوه في الأكل من الشجرة؟ قال والنوع الثاني شرك في كفر وعبادة، وهو فعل الكفار في عبادة الأصنام وافتراء اليهود والنصارى في ادعاء الأولاد على الله جل الله. وكان الحسن يقول إن الجاعل شركاء فيما أتاهم الله صالحا في هذا الموضع هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولادا فهودوهم ونصروهم، ولا أدري ما وجهه لأن أول آية لا يدل عليه، أول آية قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من هي؟ نفس آدم، وجعل منها زوجها ليسكن إليها حواء، إلى قوله فلما آتاهما الاثنين صالحا جعل له شركاء فيما آتاهم، وهذه اختارها كثير من السلف وليس فيها إن شاء الله نقص من مقام آدم عليه السلام. طاعة فقط، مثل الآن نحن إذا طعناه هذا تشريك في الطاعة، يسمى شرك طاعة وليس شرك عبادة. 50 فائدة في سورة ما يؤثر حتى في مقام الأنبياء، هذه يسمى معصية لكنها تسمى شرك في الطاعة، جعل له شركاء يعني أطاعوه. 50 فائدة في سورة الأعراف رحمة الله على الشيخ. في الأنفال والتوبة سيقف وقفات مع المنافقين والمرجئة وفي تكفير تارك الصلاة والزكاة. نسأل الله أن ينفعنا بمعلم. وهي آخر المجلد الأول وهو أطول المجلدات، وبقية السور يمشي عليها بسرعة إلا بعض المواطن يقف عند مواقف. ورحمة الله عليه، ونسأل الله أن يلزمنا الحق وأن لا يكلنا لأنفسنا. الفائدة من الرد على القدرية أن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، فإن الله من شاء أن يقيم أقامه ومن شاء أن يزيغها زاغه، يفتح له باب ويزيل له الشيطان سوء عمله ثم يتورط، وذلك بعدله جل وعلا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.